بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.
سورة الضحى، وقوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. والجواب أن معنى قوله
يعني ضالا، كان النبي على الفطرة، فما معنى وجدك ضالا فهدى؟
والجواب أن معنى قوله ضالا فهدى أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في شعاب مكة، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام، والقول الأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إلى الله أسلم.
الله أكبر، مدرسة. والله تعالى أعلم ونسبة العلم إلى الله أسلم. يا ربي، سبحان الله. يعني كأنه يقول هذا ما عندي والله أعلم. فالله أعلم علم ومنهج. أما كانت قصة الخضر وموسى في الله أعلم، فعاتب الله موسى إذا لم يرد العلم إليه، فكيف بما هو فوق ذلك؟ إذن هنا الشيخ ألمح إلى معنى دقيق، ألا وهو ضالا فهذا يعني غافلا، لم يكن عنده العلم الذي عنده الآن. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. والمشكل أن يكون الضلال بمعنى الانحراف، وهذا ليس في رسول الله. فلو عرفت أن الضلال قد يطلق رد به الانحراف وكذا، وقد يطلق رد به عدم العلم، فإنه يزول عنك الإشكال. فإن الله قال والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، فلنحن منحرفون إذ لم نعلم؟ لا. فيكون معنى وجدك ضالا فهذا أي غافل عن هذا العلم وكذا، حتى هداك الله وأنزل عليك الشرائع الشريعة هذه، مثلما قال وما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. وهذا دليل أيضا يرد على من يقول بأن الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة، وأنها مقامة من لدن نوح عليه السلام. فإن نبي صلى الله عليه وسلم بفطرته يعلم ربا سبحانه، خالقا رازقا محيا مميتا، لا يعبد صنم، فهذا يتنافى. لكن مفردات هذا التوحيد ومفردات هذا الشرك تكاملت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النزول هذا، ولم تؤخذ بالفطرة. لعن الله من ذبح لغير الله، لما قاله صحابة اجعل ثلاثة أنواط، وجه النبي ونصح. مفرد هذا، معرفة المفرد هذا قد يغفل عنه. لم يكن عندنا نبي صلى الله عليه وسلم بعد الشريعة، قبل الشريعة وقبل الوحي، ما كان عنده في ذلك بعد الوحي. أما كان من الصحابة من يقول ما شاء الله وشئت، حتى نهاهم النبي؟ أما كان الناس يحلفون بالآباء أما نزلت هذه المفردات شيئا فشيئا وإن كان الأصل المجمل موجودا. فالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، لكن ما العبادة؟ صارت تنزل العبادة شيئا فشيئا. نعم.
سورة التين، وقوله تعالى وهذا البلد الأمين، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه، لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام ويسمى ذلك ابتدائية، والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبية، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكارية.
الله أكبر. شوفوا فوائد علم غنيمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طب إيه الإشكال في الآية؟ الشيخ يقول توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلق. طب منين جبت يا شيخ شنقيطي هذا الكلام؟ فين الإهام؟ فين الإشكالية في الإنكار؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا إخبار الله عز وجل عن نفسه أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وما الإشكال؟ فين وجه الإنكار؟ يقول لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام ويسمى ذلك ابتدائيا. يعني أنا لما أتكلم معك في المنهج وتتكلم معي في المنهج، يعني مثلا إيه يعني منهج السلف عدم الخروج على الصلاة، مثلا منهج السلف مثلا سلامة الألسن من الصحابة وكذا وإمساك عما شجر بينهم، ده كلام أنا بقول لك وسأمر عليه بدون تأكيد. ليه؟ لأن هذا عندك، ما هو محل إنكار ولا تردد. لكن لو يجلس واحد مثلا الآن أنا أعرفه أنه مثلا ممن كان في رابعة، لما أجي أتكلم الآن في مسألة الخروج والبيادين هتكلم هو موجود مثل ما أتكلم معك الآن؟ لا، لأن ده مقرر عندك أصلا. لكن بقى أنا هجيب له من قديم وجديد. ليه؟ لأن حاجته غير حاجتك. ولهذا احنا بنقول مثلا والإنسان عن منبر، لو الإنسان بقى طالب علمي يعني قوي فوق ما يحضر الموضوع، في موضوع قد ينشأ انت عن منبر، في موضوع قد يتسع انت عن منبر، انت بتخطف في مسجد الهندسة راح داخل واحد رب عاوز، انت مثلا بتخطب راح داخل واحد صوفي، انت بتخطب راح داخل وهكذا. فلابد ان تعطيه ايه حاجته ونصيبه حتى ينتفع. فخالي الذهن له خطاب خالي من التوكيد ويسمى ابتدائيا، والمتردد يحصل التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبيا، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا. شوف، يبقى عندي ابتدائي ها وطلبي وإنكاري. ابتدائي خالي الذهن، طلبي متردد، طيب إنكاري منكر. فخالي ومتردد ومنكر تختلف المقامات في تأكيد المعنى من عدم. والله تعالى فهذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان بحسن تقويم بأربعة أقسام، بأربعة في أقسام وباللام. طبعا بأربعة أقسام اللي هي إيه بقى؟ فين هي الأربعة؟ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخره، ده جواب القسم. وباللام لقد وبقد، فستة تأكيدات. وهذا التوكيد يوهم أن الإنسان منكر لأن ربه خلقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد جاءت آيات أخرى صريحة في أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقهم، وهو قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله.
نعم. يعني ليه المؤكدات ديت؟ مع أنهم يقرون بأن الله هو الخالق، ومعلوم أن هذا يكون للمنكر. نعم.
والجواب من وجهين. الأول هو ما حررها علماء البلاغة من أن المقر إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار جعل كالمنكر، فأكد له الخبر كقول حجر بن نضلة جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا، ولكن مجيئه عارضا رمحه أي جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيهم، فأكد له الخبر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني.
الله أكبر، هذا وجه طيب. نعم،
لأن الإعادة أيسر من البدء، فأكد لهم الإيجاد الأول. قال رحمه الله تعالى: ويوضح هذا أن الله بين أن المقصود أنه المقصود بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا. فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانية.
نعم، يعني إذا أنت تقر يا إنسان يا مشرك، تقر بهذا بعد ما الله خلقك، لكن صنيعك وفعلك لا يتوافق مع هذا، لأنك لو كنت تؤمن بأن خالقك وكذا فلماذا لا تؤمن بأنه معبودك؟ لماذا؟ فمن آمن به خالقا آمن به معبودا، لكن كأنك منكر لذلك ولو أقررت به باللسان. نعم،
كما قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة.
مثل ما واحد مثلا يكون أخ أو كذا أو تعمل معاملة غير صحيحة وغير منضبطة ولا تاريخ، بتقول اعلم يا أخي أن الدين المعاملة، اعلم يا أخي أن الدين حسن الخلق. يا أخي الدين حسن الخلق يا أخي، ما كل شيء يا أخي عقيدة وفقط، الدين حسن الخلق. مع أنه يعلم، هو أصلا هو يعلم أن الدين حسن الخلق، لكن لو كنت تعلم علما يقودك إلى الانقياد وكذا ما كان هذا حالك. نعم،
وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده الآية، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الآية، وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، والآيات بمثل هذا كثيرة. ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسى إيجاده الأول بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، وبقوله: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال البعض معنى فما يكذبك: فمن يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالثواب والعقاب بعدما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفنا، وهو في دلالته على ما ذكرنا كالأول، فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكار. الوجه الثاني أن القسم شامل لقوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، وهم لا يصدقون بالنار بدليل قوله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا الوجه في معنى قوله أسفل سافلين أصح من القول بأن معناه الهرم والرد إلى أرض العمر، لكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أظهر في الأول من الثاني. وإذا كان القسم شاملا للإنكار فلا إشكال، لأن التوكيد منصب على ذلك الإنكار والعلم عند الله تعالى.
نعم،
سورة العلق.
يبقى التأكيد هذا راجع إلى المعنى المذكور، لأن هؤلاء إنما أقروا، نعم، لكن أقروا إقرارا ما قادهم إلى توحيد الألوهية. نعم، والثاني أن القسم شامل ثم ربناه أسفل سافلين، يعني إلى النار، هم لا يصدقون بالنار، فكون التأكيد ما أجل تكذيبهم بالنار. نعم،
سورة العلق. وقوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة الآية. قال رحمه الله تعالى: أسند الكذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر، وهو مقدم الرأس، مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير الناصية، كقوله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. قال رحمه الله تعالى: والجواب ظاهر، وهو أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبها، على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل، وهو كثير في كلام العرب.
كثير إلى غير الناصية. نعم، والجواب ظاهر، أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبها. نعم،
وهو كثير
على عادة العرب.
وهو كثير في كلام العرب وفي القرآن. فمن أمثلته في القرآن،
نعم،
هذه الآية الكريمة، وقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني أبا لهب، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، يعني بما قدمت. ومن ذلك تسمية العرب الرقيبة عينا، وقوله
يعني تبت يدا أبي لهب، مش اليد فقط، إنما هو أبو لهب. تبت يدا أبي لهب يعني أبا لهب، ذلك بما قدمت أيديكم يعني بما قدمتم، يعني أيديكم وأرجلكم وكل شيء. فإطلاق الجزء ويرازل، كل هذا موجود في لغة العرب. طب يقال امسك، هذا مجازي، هذا مجاز، فهذا مجاز موصل مثلا علاقته جزئية علاقته كذا، نقول هذا هذه لغة العرب، هذا مقتضى لا ينكره أحد. هل في واحد يفهم لما أقول مثلا فلان ضرب برصاصة مثلا في قلبه أو في كذا، أن قلبه هو المأذي، أنه كله هو المأذي لا قلبه فقط؟ وضعوا أصابعهم في آذانهم، هل أحد يقول بأن الإصبع إنما أدخلت الأذن؟ أحد يقول هذا إنما أدخلت الإصبع في الأذن كلها؟ أما أن كل واحد يفهم أنه وضع الإصبع وليس بلازمه أن وضع الأنملة وليس بلازمه أن يضع الإصبع كله، فالموضوع هو الأنملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله خاطئة لا يعارضه قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن الخاطئ هو فاعل الخطيئة أو الخط بكسر الخاء، وكلاهما الذنب، كما بينه قوله تعالى: مما خطيئتهم مما خطيئاتهم.
فاعل هو فاعل خطيئة أو الخط. نعم.
كما بينه قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله: إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالخاطئ المذنب عمدا، والمخطئ من صدر منه الفعل من غير قصد فهو معذور.
كل منهما اسم فاعل، الخاطئ من الثلاثي والمخطئ من غير الثلاثي. نعم.
سورة الخضر، وقوله تعالى:
لكن الحكم يختلف، فالمخطئ من صدر منه الفعل بغير عمد، والخاطئ من صدرت منه الخطيئة بعمد. نعم.
سورة الخضر، وقوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: لا تعارض بينه وبين قوله تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، لأن ليلة المباركة هي ليلة القدر، وهي من رمضان بنص القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما يزعمه كثير من العلماء من أن ليلة المباركة ليلة النصف من شعبان ترده هذه النصوص القرآنية، والعلم عند الله تعالى.
نعم. ليه؟ لأن الله عينها، قال: في ليلة القدر. نعم. والقدر إما يعود إلى التقدير ما قدر الله فيها، وما يعود إلى المنزلة، فهي ليلة ذات منزلة عظيمة. نعم.
سورة الزلزلة، وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تقتضي أن كل إنسان كافرا كان أو مسلما يجازى بالقليل من الخير والشر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف هذا العموم. أما ما فعله الكافر من الخير فالآيات تصرح بإحباطه، كقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكقوله: أعمالهم كرماد الآية، وقوله: أعمالهم كسراب بقيعة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وأما ما عمله المسلم من الشر فقد صرحت الآيات بعدم لزوم مؤاخذته به لاحتمال المغفرة أو لوعد الله بها، كقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب على هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن الآية من العام المخصوص، والمعنى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إن لم يحبطه الكفر، بدليل إحباط الكفر عمل الكافر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن لم يغفره الله له، بدليل آيات احتمال الغفران والوعد به. الثاني أن الآية على عمومها، وأن الكافر يرى جزاء كل عمله الحسن في الدنيا، كما يدل عليه قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وقوله: ومن كان يرد حرف الدنيا الآية، وقوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والمؤمن يرى جزاء عمله السيء في الدنيا بالمصائب والأمراض والآلام. ويدل لهذا ما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب وابن أبي حاتم وجماعة عن أنس رضي الله عنه قال: بين أبو بكر رضي الله عنه يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه: فمن يعمل مثقال ذرة الآية، فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله، إني لرائم ما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره؟ فبمثاقيل ذر الشر الحديث. الوجه الثالث أن الآية أيضا على عمومها، وأن معناها أن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر فيغفر الله له الشر ويثيبه على الخير، والكافر يرى كل ما قدم من خير وشر فيحبط ما قدم من خير ويجازيه بما فعل من الشر.
نعم، فهذه الآية تقصد أن كل إنسان كبير في المسلمين يجازى بالقليل من خير والشر، يجازى، فما يعمل قدرا خيرا يرى، ما يعمل قدرا شرا يرى. وفي آيات تدل على خلاف هذا العموم قد جاءت، فالكافر مثلا يعمل ولكن يحبط عمله، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فمن تفع من موجود خير، والمسلم قد يوجد منه الشر ومع ذلك يغفر الله له، فما جزاه على الشر. فعن هذا أجهد منها وأن الآية من العام المقصود والمعنى فما يعمل مثقال خيرا يرى إن لم يحبطه له الكفر، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن لم يغفره الله. والآية والوجه الثاني على عمومها، ويكون رؤية الخير والشر في الدنيا، فالكافر يرى خيرا شيئا في الدنيا، والمؤمن يرى شرا شيئا في الدنيا أيضا، يعني أنه قد يبتلى بالمصائب وكذا نتيجة ما عنده من بعض الشر، والكافر قد ييسر له بعض الأمور نتيجة الخير. أما في الآخرة فالكافر لا ينتفع بشيء في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا معاملا فجعلوا هباء منثورا. الوجه الثالث أنها على عمومها، وأن الرؤية لا تقتضي المعاقبة، فكل يرى، أما المؤمن فيغفر الله له الشر ويتوب بالخير، وأما الكافر فيرى كل ما قدم خير وشر لكن الله يحبط ما قدم من خير. نعم.
سورة العاديات، وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، الآية. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه، أي مبالغته في الكفر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، قوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله: ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول: أن شهادة الإنسان بأنه كنود هي شهادة حاله بظهور كنوده، والحال ربما تكفي عن المقال. والثاني: أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة، كما يدل له قوله: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله: فاعترفوا بذنوبهم فزحقا لأصحاب السعير، وقوله: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الوجه الثالث: أن الضمير في قوله وإنه على ذلك لشهيد راجع إلى رب الإنسان المذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود، وعليه
نعم.
وعليه فلا إشكال في الآية، ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر بدليل قوله وإنه لحب الخير لشديد والعلم عند الله تعالى.
يعني أنه على ذلك لشهيد، مثلا يشهد عن نفسه بالكنود هذا، مع أنه ورد آيات أن الله عز وجل قال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فما شهد عن سبيل الإساءة. فوجه ذلك إما أن يقال عائد على الله ونوع على ذلك الشهيد، يعني الرب سبحانه شهيد على الإنسان في هذا، وإما أنه يكون في الآخرة يشهد في الآخرة، وإما إيه، وإما أن يكون هذه شهادة حال، كما قال سبحانه: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذه شهادة حال لا مقال. نعم.
سورة القارعة، وقوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصف لا علم للنار، لا علم للنار، إذ تنوينها ينافي كونها اسما من أسماء النار، لأنها على تقدير كونها من أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وقوله تعالى: وما أدراك ما هي.
هذه الآية هذه الآية الكريمة تدل أعد
هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصف لا علم للنار، إذ تنوينها ينافي كونها اسما من أسماء النار، لأنها على تقدير كونها من أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث.
نعم.
وقوله تعالى: وما أدراك ما هي. نار
هي اسم تمنع من الصرف لعلتين: العالمية والتأنيث، لكن وصف هتصرف، فيا ترى هي وصف أو اسم. نعم.
وقوله تعالى وما أدراك ما هي نار حامية يدل على أن الهاوية من أسماء النار.
نعم.
قال رحمه الله تعالى اعلم أولا أن في معنى قوله تعالى فأمه هاوية ثلاثة أوجه للعلماء، اثنان منها لا إشكال في الآية عليها عليهما، والثالث هو الذي فيه الإشكال المذكور. أما اللذان لا إشكال في الآية عليهما فالأول منها أن المعنى فأمه هاوية أي أم رأسه هاوية في قعر جهنم، لأنه يطرح فيها منكوسا، منكوسا رأسه أسفل ورجلاه أعلى.
أسفل ورجلاه أعلى.
وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم. وعلى هذا القول فالضمير في قوله وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام، أي أم رأسه هاوية في النار، وما أدراك ما هي نار حامية. والثاني أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك، فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. ومن هذا المعنى قول كعب بن سعد الغنوي هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا وماذا يرد الليل حين يؤوب، وهذا القول رواية أخرى عن قتادة. وعلى هذا القول فالضمير في قوله هي للداهية التي دل عليها الكلام. وذكر اللوسي في تفسيره أن صاحب الكشاف قال إن هذا القول أحسن، وأن الطيبي قال إنه أظهر، وقال هو
الطيبي
قال إنه أظهر، وقال هو وللبحث فيه مجال. الثالث الذي فيه الإشكال أن المعنى فأمه هاوية أي مأواه الذي يحيط به ويضمه هاوية وهي النار، لأن الأمة تؤوي ولدها وتضمه، والنار تضم هذا العاصي وتكون مأواه. والجواب على هذا القول هو ما أشار إليه الألوسي في تفسيره من أنه نكر الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن المعهود للتفخيم والتهويل، ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها بوصفها الهائل بقوله وما أدراك ما هي نار حامية. قال مقيده عفى الله عنه هذا الجواب الذي ذكره الألوسي يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة التجريد. فحد التجريد عندهم هو أن ينزع من أمر ذي صفة أخرى
أن ينتزع من أمر ذي صفة أخرى مثله فيها
مبالغة في كمالها فيه، وأقسامه معروفة عند البيانيين. فمنه ما يكون التجريد فيه بحرف نحو قوله لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها
مثله فيها
آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. وقوله لئن سألته لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، وهو أشبه شيء بالآية التي نحن بصددها، لأن النار هي دار الخلد بعينها، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم للكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة. ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف نحو قول قتادة ابن سلمة الحنفية ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه. فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها 70 خريفا، وخصها البعض بالباب الأسفل من النار، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى مبالغة في عمقها وبعد مهواها، والعلم عند الله تعالى.
فإذا عرفت هذا
فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها 70 خريفا، وخصها البعض بالباب الأسفل من النار، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى مبالغة في عمقها وبعد مهواها، والعلم عند الله تعالى.
فيكون التركيز هنا على من تزع منها، و ويكون هذا حد التجريد الذي قاله الألوسي من أنه نكر الهوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن المعهود لتفخيم وتويل، ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها بإصفائها بقوله وما أدراك ما هي نار حامية، فأمه هاوية، هذه منكرة، من أمه؟ وما أدراك ما هي نار حامية، هي أم، لكن هنا ذكرت على وجه التفخيم. هذا معنى قوله من أنه نكر الهوية في محل التعريف، ما قالش فأمه النار مثلا، فأمه النار الحامية، إنما قال فأمه هاوية. فأمه أمه ماذا؟ أمه من؟ أمه من؟ وما أدراك ما هي لأم هذه الهوية؟ نار حامية. ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها بوصفها الهائل بقوله وما أدراك ما هي. قال الشيخ هذا الجمل ذكره الألوسي يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي، سمعوا له البلاغة التجريد، فحد التجريد عندهم هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها، عند النار، النار هذه لها أوصاف، فننتزع من هذه النار ها شيء آخر مثله، فهي الهاوية وهي فهي الهاوية وهي النار وهي التي تلظى وهي 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 إلى آخره، مبالغة في كمالها فيه. فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها. ليه هي هاوية؟ نظر الوصف، الوصف ده منتزع من النار، الوري ينتزع من أمر ذي صفة، النار لها صفات متعددة آخر مثله فيها، فهي الهاوية وهي النار وهي التي تلظى وهي وهي. فقد روي أن داخل ياهو فيها 70 خليفة كما جاء في الحديث في وجبة الحجر، وخصها البعض بالباب الأسفل من النار، يعني أن ضمن دركات النار دركة تسمى بالهاوية وهي الباب الأسفل من النار، فانتزع منها هاوية أخرى أو فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى، مبالغة في عمقها وبعد مهواها. فيكون المراد بهاوية هي النار، لكنها هنا كانت وصفا، كانت ايه؟ وصفا، وعليه فلا اشكال في صرفه، فهي النار التي فيها الهاوية والبعد السحيق الذي لا يعلم مداه الا هو سبحانه وتعالى. فما المراد بالنار؟ المراد بالنار الايه؟ المراد بالنار هنا المراد بالهاوية النار، فأمه هاوية وما درك ما هي نار حامية. نعم.
سورة العصر، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنه أنه في خسر إنسان واحد بدليل إفراد لفظة الإنسان، واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقتضي أنه ليس إنسانا واحدا. والجواب عن هذا هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدا بالألف واللام للاستغراق يصير المفرد بسببها صيغة عموم.
صحيح.
وعليه فمعنى إن الإنسان أي أن كل إنسان لدلالة أل الاستغراقية على ذلك، والعلم عند الله تعالى.
يبقى أل الاستغراقية أن الإنسان أي جنس الإنسان، كل إنسان لفي خسر، إنسان لفي خسر، فالألف واللام الاستغراق للاستغراق، أي كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
سورة المعون، وقوله تعالى فويل للمصلين الآية، قال رحمه الله تعالى هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل، وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر، وهي قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قال رحمه الله تعالى والجواب عن هذا في غاية الظهور، وهو أن التوعد بالويل منصب على قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية وهم المنافقون على التحقيق. وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال وظهور الجواب عنه لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة
يعني بهذه الآية. يقول هذا واضح، يعني ما في أحد مسلم مثلا قد يقول يعني فكيف يصلي والويل له، لكن يقول قد سمعنا من ثقات وغيرهم،
وقد سمعنا من ثقات وغيرهم أن رجلا قال لظالم تارك للصلاة ما لك لا تصلي، فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله فويل للمصلين، فقال له اقرأ ما بعدها، فقال لا حاجة لي فيما بعدها، فيها كفاية في التحذير من الصلاة.
أعوذ بالله.
ومن هذا
كالذي يقف على لا تقربوا الصلاة، لا حاجة له فيما بعدها، بعلم ولا بهوى؟ بهوى. نعم.
ومن هذا القبيل قول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حان الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلي الذي هو ساه عن صلاته ويرائي فيها، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فالويل كل الويل له، وعليه لعائن الله، وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب. سورة الكافرون، وقوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال رحمه الله تعالى يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، مع أنه دلت آيات أخرى على أن منهم من يؤمن بالله تعالى كقوله ومن هؤلاء من يؤمن به الآية. قال رحمه الله تعالى والجواب من وجهين، الأول أنه خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد، فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك لأنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب. واختار هذا الوجه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. الثاني هو أن الآية من العام المخصوص، وعليه فهي في خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك الآية، كما تقدم نظيره مرارا.
نعم، كما تقدم نظيره مرارا كقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، فيكون المراد هذا من العام المخصوص. نعم.
سورة الناس، وقوله تعالى من شر الوسواس الخناس، قال رحمه الله تعالى لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف بهما اللعين الخبيث من التنافي، لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. قال رحمه الله والجواب أن لكل مقام مقالا، فهو وسواس عند غفلة العبد عن ذكر ربه، خناس عند ذكر العبد ربه تعالى، عند ذكر العبد ربه تعالى، كما دل عليه قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الآية، وقوله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. وقد تم بحمد الله تعالى ما أردنا جمعه.
نعم، يعني قوله سبحانه وتعالى هنا من شر الوسواس الخناس، قد يظهر التعارض، فالوسواس صيغة مبالغة يعني كثير الوسواس في الشر طبعا، والخناس معناه كثير التأخر، فهي صيغة مبالغة أيضا، كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. فهل الشيطان كثير الوسوسة ليضل بها الناس ولا كثير التأخر؟ فقال الشيخ لكل مقام مقال، فهذا حال وهذا حال، فهو عند الذاكر خناس، وهو عند الغافل وسواس، فإن الشيطان يقعد على قلب الرجل فإذا ذكر الله خنس، وإن غفل استغل، فهو وسواس وهو خناس. نعم. وقد تم،
قال رحمه الله تعالى وقد تم بحمد الله تعالى ما أردنا جمعه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين في الأقوال والأفعال، وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،
والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. وقد كان الفراغ من هذا الكتاب المبارك والتعليقات عليه في يوم الخميس 19 من شهر شعبان لعام 37 و400 وألف، وكانت بداية القراءة 19 من محرم لعام 35. نعم، يبقى سنة 35 و36 ونصف 37. نسأل الله أن تقبله منا ومنكم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن لا يحرمنا لذة كتب السلف إلى أن نلقاه. شوف إخواني، يعني هذا يؤكد ما قلت لكم. شوف إخواننا اللي معنا في المنتقل ابن الجرود، كم انتفع والحمد لله. إخوة حضرت 5 أيام، اليوم هذا السادس لم يحضر، كم فاتهم اليوم؟ هذا في من يحضر 5 من 6، هذا في من يحضر 5 من 6، كم فاته اليوم؟ كم استفدنا إخواني من قواعد لغوية وأصولية وعلم عظيم في 4 أجزاء من القرآن في باب إيه؟ في باب دفع إهام الاضطراب. 4 أجزاء من القرآن لا شك أننا انتفعنا انتفاعا عظيما جدا. فأقول شوفوا هذا القدر، 5 من 6 يا شيخ علاء، وكم فاته؟ طب لو 1 من 6، طب لو لا شيء من الستة، قبل لو لا شيء من السنة، مش من الستة، احذف التاء وضع النون، من السنة. فهذا يا اخواني سبحان الله، يعني نسأل الله عز وجل ان يرزقنا وياكم الاخلاص في هذا والمواظبة والاستمرار. سامحوني يعني ان انا يعني اروج لهذا كثيرا، سامحوني، فانني ان شاء الله ما اعلمه وما اصل فيه لحد اليقين احب ان اؤكده لاخواني تكرارا ومرارا، لان هذا ان شاء الله يكون من تمام النصح الذي نسأل الله ان يكون بيننا والنصح في الله، لا المجاملات ولا عدم الانتفاع. فإن الإنسان لا ينبغي الجمل في دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا ميزان حسناتنا جميعا، وأن يبارك في أولادنا وأولادكم، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يقينا شر نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.